الحمد لله الذي جعل المودة والرحمة بين الأزواج ورغب في بناء أسرة. أحمده سبحانه وأشكره على ما أسبغ من خير ونعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل إنما المؤمنون إخوة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله دعا إلى الله بالحكمة وكان بأفعاله وأقواله أفضل قدوة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير آل وأسوة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأسرة المسلمة نواة للمجتمع الصالح، فصلاح الفرد من صلاح الأسرة، وصلاح المجتمع بأسره كذلك من صلاح الأسرة. اهتم الإسلام اهتماما لا مزيد عليه بشأن الأسرة وأسس تكوينها وأسباب دوام ترابطها، لتبقى الأسرة المسلمة شامخة يسودها الوئام وترفرف عليها المحبة وتتلاقى فيها مشاعر المودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولتعيش الأسرة المسلمة وحدة شعور ووحدة عواطف. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بين القرآن للأزواج أن كل منهما ضروري للآخر ومتمم له. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولا يتصور أن تقوم حياة إنسانية على استقامة إذا هدمت الأسرة. والذين ينادون بحل نظام الأسرة لا يريدون بالبشرية خيرا، وقد كانت دعوتهم ولا زالت صوتا مشاركا على مدى الشعب. تقوم الأسرة على أساس التفاهم وتمارس أعمالها بالتشاور وتبني حياتها على التراضي. هذا بيان قرآني بليغ يجلي هذه المبادئ الثانية، فعند رضاع الأولاد وعقابه ولو بعد الانفصال. يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله: فإن أراد انفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الأسرة التي تروي السعادة وتبحث عن الاستقرار تبني حياتها على أسس راسخة. أبرزها رعاية واحترام الحقوق بين الزوجين، المعاشرة بالمعروف، فالشهداء واسعة من المشاعر الفياضة ليتلفق نبع المحبة وتقوى صادقة. وهنا يجد الأزواج السكن النفسي الذي نختاره القرآن. بمثل هذا الخصوص تؤمن الأسرة من التوسع، وإذا نشأ خلاف فإن المحبة الصادقة والمودة ستذهبه. إلى الحكيمة الخبيرة علم أن قد تكون فيها أخيانا وفي أجواء الخلاف مشاعر كراهية، فيجد الشيطان غايته منشودة لهذه الخيانة الأخرى. فكان التوجيه القرآني لتنقية المشاعر وليعود للحياة فقارها وللأسرة بهاؤها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن تيسيرهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي فعسى أن يكون صبرهم في نسائهن مع الكراهية فيه خير كثير لهم في الدنيا والآخرة. قد يكون الجاهل على نفسه ويدمر حياته بقوله واحتلاله دون يستبدل المحبة والمودة والرحمة بالعناد والتحدي، وهذا نذير شر وبداية تصدع. ولا يدمر الأسرة خيرا كما يدمرها العناد والتحدي، فاختلافات صغيرة تصبح بالعناد كبيرة
العبارات. وقد قرر كثير من الباحثين ان التفكر في التاريخ سبب رئيس انحراف الاحداث والسلوك في طريق الجنوع. ولهذا فان الاسره مطالبه بجماعه نفسها قبل حدوث الشفاء. ولا يخفى ان الحياه لا تخلو دائما بل هي معرضه للسراء والضراء. كل شيء في هذا الكون مع الله وكذب له حكمه ويؤدي وظيفه. فما اذا كانت الحكمه المسلمه لاسره المسلمه في المجتمع المسلم وظائف واهمها اقامه حدود الله وتحقيق شرعه ومراته بتاسيس بيت مسلم. قال تعالى فان خفتم ان لا يكون ناقض الى الله فلا جناح عليكما الا التذكر. تذكير نفسي وما في المسلمه. قال صلى الله عليه وسلم النكاح بالسنه فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فاني مكاثر بكم الامم. اخرجه الماجد من حديث عائشه رضي الله عنها. تذكير النفس قوه للامه وعزه وحسن لهم بعد الموت. ودعاء تأكيد النسل لا يظلمون اليوم من خلق وحجتهم الواهية تدل على انهم قد اصيبوا بالهجابية مسكينة مع ضعف يقين وتوكل على الله. اعداد المسلم المسلم وتربيته للمقام في الاسرة قد هي المدرسة الاولى التي تتلقى الولد في سنواتها اصول عقيدته ومبادئ الاسلام وقيمه وتعاليمه. ولا يقوم مقام هذه الرعاية والخادمات. فالطفل الذي يرفع والده به ويرفع معه أمانها ودفئها لن يساوي له ذلك الطفل الذي يعيش بين أكناف المرسلات والخادمات من عرف ولا رعاية ولا حنان ولا مكارم. الأسرة المسلمة مسؤولة أمام الله عن تنشئة أبنائها على الإسلام. فهل كما تتخذون اليوم رسالة التربوية؟ هل إن من القوة والمتانة والخلوق ما يوحدها لمقاومة العلمانية والتغيير؟ هل يجب إفراد أسرتها على موائد القرآن أم على كتاب النسيان؟ هل يتلقى أولادنا في بيوتنا التذكرة النافعة والعظة الرشيدة والآداب الرفيعة؟ إن أي تقصير أو اتفاق في بلاد الأسرة بدورها التربوي ستكون له عواقب وخيمة على سلوك الأبناء والأبناء وعلى سلوك الأبناء والبنات ومن ثم على المجتمع في بناء دينه وفكره وأمنه. القيام بالواجبات الأسرية أمانة سيسأل عنها الزوجان يوم القيامة كما اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها. اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. من الامانه تطهير البيت من المنكرات وإلزام أهل البيت بالفرائض والواجبات وحفظ ما للفضائل والمستحبات. من الأهداف الرئيسة في أسرتك أيها المسلم إقامة علاقة ورابطة قوية بين أبناء الأسرة والمسجد. ذلك أن المسجد في حياة المسلم جوهري وأساس والتردد على المسجد عمل تربوي جليل القدر عميق الاثر يغرس في نفوس الفضائل والقيم والاداب. لقد استطاعت الاسره المسلمه التي قامت على الايمان بالله وتمسكت باخلاق الاسلام وتعلقت بالمسالك استطاعت بنور القران ان تغذي الحياه اطفال جدعانا وعلماء اجدادا واستاذا سعادا وقادم المخلصين ورجالا صالحين ونساء عابدات كتبوا صفحه تاريخ مزيده في حياه المسلمين. وهي اليوم تواجه حمله شرسه بفساد اركانها والغاء ديانها بتفكير باب الاسره وافساد اخلاق المراه ونفي قيم الاسره والدعوه الى العلم والاختلاف وفي الداخلية، وإذا تحطمت الأسرة هل يبقى ثم أمة؟ وإن بقيت فهل ستكون إلا على هامش الحياة؟ لقد تفتت أمور الأسرة في بعض بلاد المسلمين نتيجة السقوط في حمعة تقليد الأعمى للغرب والانسياق وراء كل رحلة تجد منه، فكثرت حالات الصلاة وتدمرت الحياة وأضاع المجتمع وعجز كثير من الشباب عن الزواج، تبع ذلك انطلاق محموم وراء الشهوات البهيمية. إن الدور القادم عباد الله دور خطير ومؤثر، وقد أدخلت التغيرات الاجتماعية في تقليص دور الأسرة واستولت نتيجة البث الفضائي وغيرها على وقت الأسرة وأثرت في مسائلها وخلخلت قيمها، ففقدت الأسرة في بعض المواقع باب تأثيرها وشيئا من فاعليتها. إن هذه الأجهزة وغيرها ساهمت الأسرة في توجيه الأبناء والبنات داخل المعقل الحصين بجاذبية مدروسة وقدر مستور ومكتوب لتقطع صلتهم بأمتهم وتضعف عقيدتهم وتنسف غيرتهم. لكن المؤلم حقا أن بعض الأسر قد تخلت عن دورها في مهمة التغذية العقدية والفكرية، وأجلت أولادها لأجهزة الحس الفضائي وغيرها تصنع ما يحلو لها من عجل ومكر. إخرج الإسلام بناء الأسرة على الوجه السليم الرشيد ليس أمرا سهلا، بل هو واجب جميل يحتاج إلى إعداد واستعداد، كما أن الحياة الزوجية ليست لهوا ولعبا وليست مجرد تسلية واستمتاع، بل هي تبعات ومسؤوليات وواجبات. من تعرض لها دون صلاح او قدرة كان جاهلا، غافلا عن خدمة التشريع الالهي. ومن اساء استعمالها او ضيع عامدا حقوقها استحق غضب الله وعقابه. ولذلك ينبغي ان يكون الانسان صالحا لهذه الحياه قادرا على الخروج بتبعاتها. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم استغفره انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي الاعلى، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اهل الخير والوفاء. اما بعد، فاتقوا الله حق التقوى. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، إن حياة الأسرة حياة عمل وللحياة آباؤها وتجاربها، لذا فهي تحتاج إلى رسام ينسب حركتها ويشرف على سلامتها. هذه القيادة يسميها القرآن قوامة وهي للنقل الرجيم، والرئاسة ليست للاستعباد والتصوير، وإنما هي رئاسة إشراف ورعاية. لا تعني إلغاء شخصية الزوجة وإنذار إرادتها أو ضمن معالم المودة والألفة في الأسرة. لقد هيأ الله المرأة لوظائف وأحلها لأدائها، وهيأ الرجل لوظائف وأحله لأدائها بحكم التكوين الجسدي والنفسي والاجتماعي. فإذا تحولت القوامة من الرجل إلى المرأة كلفت المرأة ما لا تطيق، وانحرفت الأسرة عن مسائلها. إن سلب الرجل قوامته على زوجته وأسرته ليراكب الأسرة لمتاعب ومشكلات. فهناك فروقا بين الرجل والمرأة تجعل كل منهما صالحا لأداء وظيفته التي هيئ لها دون سواها. وإن هيا انتقاص لمخرجات هذه القوامة سيضر بالأسرة ثم بالمجتمع كله، والذين ينادون لأنهم يتحدون شرع الله تبارك وتعالى. إن القوامة أيها المسلم تعني أن رب الأسرة مسؤول عن كل ما يوفر سلامة الأبدان والأديان، يجنب الأسرة مصارع السوء، يجنب الأسرة قوض الاضطراب، يعطي من نفسه القدرة المثلى في الوقوف عند حدود الله وتعظيم كائنه مع سعة قدر وحسن خلق، فهو كالراعي الذي يأتي الحمار. رب الأسرة عباد الله مطالب بالتوازن بين محارم العمل والعبادة والتفرغ لمهام الأسرة، ليعطي كل ذي حق حقه، حق الزوجة، حق الأولاد، رعاية الأسرة، التغذية. وإذا كان رب الأسرة عاجزا عن توفير الوقت الذي يجتمع فيه مع نفسه أو بأفراد أسرة، يوجههم، يحدثهم، يستمع إليهم، يربيهم، يهذب أخلاقهم. إذا كان عاجزا عن توفير هذا الوقت فسيندم ولا تحين مندم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، بلغني انك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فان لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وان لزوجك عليك حظا، ثم اقصر كل من كل شهر 3 أيام فذلك قوم الدهر. أخرجه البخاري ومسلم. فلا تصلوا عباد الله على رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائك الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل وصحبه الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واجعل الشرك والمشركين، ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا واكشف الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخلصين، لك اوابين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وثبت حجتنا، وثبت السنتنا، وارزق سقيمة قلوبنا. اللهم انا نسالك ثواب الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره، وظاهره وباطنه، ونسالك الدرجات العلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعل في قلوب المسلمين وحفظه واجمع كلمه مع الحق يا رب العالمين. اللهم اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اذا اليهود بغوا وبغوا واسرفوا في طغيانهم، اللهم جزي الارض من تحت اقدامهم، وصف العذاب عليهم من فوقهم، وجعلهم عبره للمعتمدين. اللهم جزي شرهم وفرق جمعهم، واجعل الدائره عليهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا من لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكم من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.